من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من التعرض للروايات الأربع ذكر مبحثين قبل الدخول في مقاصد الكتاب. المبحث الأول في تقسيم المكاسب، والمبحث الثاني في معنى حرمة الاكتساب. فالكلام فعلان يقع في كلا المقامين أو كلا المسألتين. المسألة الأولى في تقسيم المكاسب، المعروف في كلمات العلماء خصوصا قبل الشيخ أن المكاسب تنقسم إلى أقسام ثلاثة: المحرم والمكروه والمباح، كما ذكر ذلك الشهيد الأول في اللمعة والمحقق وغيرهما، ولم يذكروا من الأقسام المستحب والواجب. فمثال المحرم بيع الخمر، ومثال المكروه بيع الأكفان والتكسب بالحجامة، ومثال المباح بيع الأقمشة وما شاكل ذلك. وكأنهم لم يروا مثالا إلى المستحب والواجب، فبناء على عدم وجودهما في باب المكاسب لم يذكروهما في القسمة. ولكن الشيخ الأعظم تبعا لبعض الأعلام ذكر بأنه يمكن، أو ممكن فقط، أنه الصحيح أن التقسيم خماسي بعدد الأحكام لا أن التقسيم ثلاثي، فيمكن التمثيل للمستحب بالتكسب بالرعي والزراعة لوجود روايات عديدة دلت على استحباب الزراعة والرعي. وأما الواجب فيمكن التمثيل له بالصناعة الواجبة كفاية، فبعض الصناعات يتوقف عليها نظام المجتمع ويتوقف عليها حفظ النظام العام كالطبابة والخبازة وما شاكل ذلك، فتكون واجبة بالوجوب الكفائي. فحينئذ يمكن أن يقال بأنه أنه يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا شيء من المكاسب الواجبة وهي الصناعة الواجبة كفاية. ثم ذكر خصوصا إذا تعذر قيام الغير به، فإنه مع فرض تعذر قيام الغير الوجوب يكون واضحا. هذا ما أشار له الشيخ قدس سره، وفيما أفاده نظر وتأمل، ونذكر التأمل في نقاط. النقطة الأولى، مثل للتكسب المستحب بالزراعة والرعي، فيلاحظ عليه كما ذكر المحقق الإيرواني وغيره بأنه إذا راجعنا النصوص الواردة في الزراعة والراعي فغاية ما يستفاد منها استحباب نفس الزراعة والراعي ذات العمل، لا التكسب بالزراعة والراعي. فما هو مستحب النفس المتعلق أي الزراعة والراعي، أما التكسب بها فلا دليل على استحبابه، إذ يتحقق هذا الاستحباب بصرف العمل، ولو الزراعة للغير ولو الزراعة للنفس لا علاقة له بحيثية التكسب. وحينئذ التمثيل للمستحب بذلك محل إشكال ونظار، بل ذهب البعض إلى أنه حتى الاستحباب النفسي للزراعة والرعي غير واضح، بل لعلها الروايات من باب الإرشاد إلى أهمية الزراعة لوجود مصالح معيشية عامة، فيكون لسانها لسان الإرشاد، إذ لا يوجد فيها ما هو ظاهر في الطلب حتى نحمله حتى على الاستحباب النفسي، فضلا عن دعوة التكسب به بأنهم مستحبون. نعم، قد يكون مصلحة شخصية توفير معيشة، قد يكون مصلحة لأجل الحيوانات، قد يكون مصلحة لأجل البيئة. نعم، إيش عام يعني في الزراعة؟ لا، في الزراعة يعني هو ذكرت استحباب، ذكرت يعني مرجوحية أو أوصل راجحية الزراعة، أما أنه ما هي الحيثية الملحوظة؟ هل حيثية الرزق الشخصي أو حيثية توفير معيشة الحيوانات أو له أثر في البيئة؟ احتمالات عديدة، فلعلها من باب الإرشاد لا أنها من باب الاستحباب والطلب النفسي. بعدين تأمل يعني، بعدين هذا أخو تأمل يأتي إن شاء الله نذكر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مثل المصنف للمكاسب الواجبة بما هو من الواجبات الكفائية، أي الصناعة الواجب كفاية. وفي هذا التمثيل نظر أيضا من جهات عديدة. الجهة الأولى أن محل البحث في هذا التقسيم ليس طروء العناوين الثانوية، بل محل التقسيم العنوان الأولي للشيء. وأما إذا لاحظنا العناوين الثانوية فالمستحب قد ينقلب حرام، قد ينقلب واجب بلحاظ العناوين الثانوية. فنفس الصناعة كالطبابة كالخبازة كذا، نفس العمل بما هو عمل بالعنوان الأولي مباح. نعم، لو طرأ عليه عنوان حفظ النظام قد ينقلب إلى واجب أو شيء آخر، هذه مسألة أخرى. والملحوظ في التقسيم الثلاثي عند الأعلام العناوين الأولية للأشياء لا العناوين الثانوية، فلا يصح أن تشكل عليهم بأنهم أهملوا الواجب والفرض أن هناك واجب بعنوان شنو ثانوية، بعنوان ثانوية، فإن هذا غير منظور إليه في وين؟ في كلماتهم. هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية، لو تنزلنا عن ما ذكرنا فمع ذلك الواجب ليس هو نفس الصناعة، ركزوا، الواجب هو حفظ النظام، والصناعات ما هي إلا محققة لحفظ النظام. في المطلب، فما هو واجب، ما هو مصب الوجوب، حفظ النظام. نعم، من مقدمات ومحققات حفظ النظام شنو؟ هذه الصناعات كالخبازة كالطبابة وما شاكل ذلك. فحتى لو قلنا أن المنظور إليه العنوان الثانوي،
فإنه لا ينصب ولا يترشح الوجوب من وين؟ من نفس حفظ النظام إلى المحقق وإلى المقدم المفضي لتحقق حفظ النظام. وحينئذ يكون التمثيل إليها بالوجوب محل تأمل ونظار. الجهة الثالثة مقدمة بلي. الجهة الثالثة هل نقوله بما ذكرنا في الجهة الثانية يتضح أن الصناعة بناء على توقف حفظ النظام بها تكون من باب مقدمة الواجب، والمعروف بينهم أن مقدمة الواجب ليست بواجب شرعا. نعم، لو بنينا على أن مقدمة الواجب واجب شرعا فقد يقال بأنه يصح التمثيل بالتكسب بالصناعة، وإن أمكن أن يقال أيضا تفتوا حتى بناء على أن مقدمة الواجب واجب شرعا لا يكون نفس التكسب بالصناعة واجب، بل ذات الصناعة هي الواجبة لا التكسب بها. يتفتين حتى لو بنينا على أن مقدمة الواجب واجب شرعا فما هو المحقق لحفظ النظام؟ الطبابة الجامع كما يقولون، لا بشرط من جهة الأجرة وعدم الأجرة، فيكون التكسب بها ليس من مقدمات الواجب. فتأمل، افتح الباب ذهن، تأمل بين قوسين، هل هو إشارة إلى عمق المطلب أو إشارة إلى إشكال؟ بعدين تون كل واحد يتفنن في البحث، بعدين في واحد إذا في ذهن إشكال يقول هذا إشارة إلى إشكال، إذا ما في ذهن إشكال يقول تعميق للمطلب. هذا بلي، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة إحنا قلنا شنو؟ إن عندنا بلي جهة التأمل في جهات، قلنا عبارة نقاط. النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة. عبر الشيخ الأعظم بقوله خصوصا إذا تعذر قيام الغير به، وفي هذه العبارة إشكال، إذ ما هو وجه الخصوصية؟ حيث إن ظاهر عبارة الشيخ بأنه المثال للواجب هو الصناعة الواجبة كفاية، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به. فما هو وجه الخصوصية؟ وجه هذه الخصوصية مبني على أن الواجب بالكفاية إذا تعذر قيام الغير به ينقلب إلى واجب عيني، فبناء على الانقلاب يكون للخصوصية وجه وجيه. ولكن ذكر في محله عند أكثر الأعلام أن الكفائي لا ينقلب إلى عيني بل يبقى كفائي، غايته إذا تعذر قيام الغير عليه ينحصر مصداق الامتثال بالشخص، لا أنه ينقلب إلى واجب عيني، إذ هناك فارق حقيقي ماهوي بين الواجب العيني والواجب الكفائي، ومجرد تعذر قيام الغير وماذا أو عدم التفاته لا يقلبه إلى شنو؟ إلى عيني. هذه نقاط ثلاث، ولعله يوجد غيرها، يمكن أن تكون أمرا بالتأمل من الشيخ، حيث إن الشيخ ذكر فتأمل، فلعله إشارة إلى الإشكال على التمثيل بالزراعة أو التمثيل بالصناعة الواجبة أو قوله خصوصا، كلها محتملات. هذا تمام الكلام في وين؟ في مسألة التقسيم وهو البحث الأول. ولهذا قال إذا عرفت ما تلوناه، مو بس عرفت يا شيخ جعدل، مو بس تعرف يقول لا، وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته، لأن الأبحاث الآتية سيبني عليها، فنقول قد جرت عادة غير واحد كالشهيد كالمحقق كغيرهم على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرع. هذه الأوراق ما قبلنا صحيح؟ احنا ما ذكرنا هناك مقدمة الواجب، هنا ايضا قد يقال مقدمة المستحب مستحب، فبناء على ان مقدمة المستحب مستحب شرعا كمقدمة الواجب واجب شرعا، يمكن التمثيل حينئذ للمستحب بمشنه بالتكسب لاجل الانفاق على العيال، التوسعة على العيال، شفتين؟ التكسب لاجل التوسعة على العيال، التوسعة على العيال مستحب، فيكون التكسب مقدمة للمستحب. فبناء على أن مقدمة المستحب مستحب شرعا، حينئذ شنو؟ حينئذ يمكن التمثيل للمستحب بمثل شنو؟ بمثل التكسب لأجل الإنفاق على العيال. ولهذا تلاحظون في بعض عبارات الفقهاء يذكرون من المستحبات أو المكاسب المستحبة التكسب لأجل الإنفاق على العيال، ويأتي فيه البحث السابق الذي ذكرناه، هل مقدمة المستحب مستحب شرعا؟ ثانيا، هل المقدمة هو نفسه ماذا؟ نفس العمل ولو مثلا بأجرة المثل أو التكسب كمعاوضة، نفس اللي ذكرناه في وين؟ نفس اللي ذكرناه في مقدمة الواجب وواجب، تفكير المطلب. مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشر، قل ندب إليه الشر لا التكسب به، وللواجب بالصناعة الواجب كفاية، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به فتأمل. إما أن يرجع إلى ماذا؟ مثال التقسيم، مثال المستحب أو مثال الواجب أو خصوصا. يعني بعضهم، ولهذا بعض يتأمل، بعضهم بعض المحشين يقول النكتة هي حفظ النظام، كما أن حفظ النظام يقتضي التكسب، يقتضي التكسب بالأجرة، فلو قلنا للخباز اخبز ما نعطيك أجرة، ألا يختل النظام؟ إذا فرضنا أن أصحاب الصناعات قالوا لهم يعملوا لكم ما لكم أجرة، قالوا يلزم اختلال النظام، فمقتضى حفظ النظام أن يكون هناك صناعة بأجرة، بعضهم ذكر هكذا، لا صرف وجود صناعة لا بأجرة، واضح؟ هذا قد يقال في بعض الصناعة تصوح مثل الطبابة التي توقف على خبروية، أما مثل الخبازة أو مثل كذا كل يخبز بنفسه، فهذا صحيح في الجملة صحيح، ذكره بعض العلماء بأنه مقتضى حفظ النظم ليس صرف الصناعة بل الصناعة بشنه؟ بأجرتين. على أي حال، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو المراد من حرمة الاكتساب؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن حرمة الاكتساب المراد منها حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثار، وبيان هذا التعريف في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى، الظاهر من عبارة الشيخ أنه يتكلم عن الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، وفسر الحرمة بأنها حرمة النقل والانتقال، فالشيخ الأعظم يرى أن مصب التحريم هو نفس النقل والانتقال، وتارة يراد من النقل والانتقال المعنى المصدري أي الإنشاء أي السبب أي إنشاء المعاملة بين الطرفين، إنشاء النقل بين الطرفين، فيكون المراد من النقل المعنى المصدري المسمى عندهم بالسبب، وتارة يراد من النقل والانتقال المعنى الاسم المصدري أي النتيجة، نتيجة إنشاء المتعاقدين حصول النقل والانتقال، بحيث يكون الملحوظ النتيجة له المعنى الاسم المصدري المسمى في كلمات بالمسبب. فهل المراد من كلام الشيخ السبب أم المسبب؟ قد يقال أن الجواب عن هذا السؤال مبني على الخلاف فيما ذكروه أن المعاملة هل هي اسم للسبب أو اسم للمسبب، إذ أن الدليل يقول مثلا يحرم بيع الدم أو بيع الخمر، فظاهر لسان الدليل صب الحرمة على البيع، فحينئذ يسأل ما هو المراد من المعاملة ما هو المراد من البيع؟ فإن بنينا على أن المعاملة اسم للسبب يكون مصب الحرمة حينئذ السبب، وإن قلنا بأن المعاملة اسم للمسبب يكون مصب التحريم هو المسبب. فتحديد المراد من النقل والانتقال في عبارة الشيخ مبني على ملاحظة مبناه في بحث أسماء المعاملات الذي يذكر في الصحيح والعام. ولكن هذا الكلام وهو ربط مصب الحرمة بما ذكر في بحث الصحيح والأعم غير صناعي، لأنه حتى لو بنينا هناك على أن المعاملة اسم للمسبب أي النتيجة، لا معنى لصب الحرمة التكليفي على الأمر غير الاختياري وهي ذات النتيجة. فالبحث ها هنا بحث عن الحكم التكليفي وهي الحرمة ومصب الحرمة الفعل الاختياري، وحينئذ يتعين على كلا المسلكين أن يراد من المصب هنا للحكم التكليفي هو الفعل الاختياري وهو الإنشاء. فحتى لو بنينا على أن المعاملة اسم للمسبب هناك، يقال أن التحريم بلحاظ سببها المولد للمسبب، وهذا ما بحثوه بسبب بحث الأسباب التوليدية. مر عليكم في الأصول بحث الأسباب التوليدية في باب الأسباب التوليدية أي السبب الذي يفضي لتحقق المسبب، بحيث لا توجد حالة اختيار بعده، الحكم سينصب على شنو؟ على السبب وهي العلة النهائية وهي العلة التي تفضي إلى تحقق المسبب. أما ذات المسبب بما هو مسبب هو أمر غير اختياري. فالنتيجة أن المراد من النقل والانتقال الذي هو مصب للحرمة نفس إنشاء المعاملة الصادرة من المتعاملين. وهذا الكلام من الشيخ إشارة إلى مسلكه في مصب الحرمة، وإلا وقع نزاع بين الأعلام في ما هو مصب الحرمة. فذهب البعض أن مصب الحرمة هو نفس الإنشاء كما ذكر الشيخ، وبعضهم جعل مصب الحرمة هو التسليم والتسلم، وهو الأثر، أثر المعاملة هو التسليم والتسلم. أما لو أنشأ المعاملة دون حصول تسليم وتسلم فلا توجد حرمة. وهنا نزاع، نعطيكم راجع كلمات، هنا نزاع بين المحقق النائيني قدس سره والمحقق الإيرواني وغيرهم في تحديد مصب الحرمة. لكن مسلك الشيخ أن مصب الحرمة هو شنه؟ هو نفس السبب، هو نفس إنشاء المعاملة. النتيجة، النتيجة هذا أثر.
لا مو النتيجة، يعني مو قصدي النتيجة، يعني النتيجة نفس الإنشاء على وهي حصول النقل والانتقال.
نعم.
الملكية هذه اللي انتقلت، إنما مقصودي تسليط.
هذا لوازم المعاملة، لوازم التسليط حكم تكليفي كما يرى الشيخ في باب البيع. التسليط والتسليم وكذا جعلوا الآخر له سلطان على المعاملة، كلها من لوازم النقل والانتقال، لأن عين النقل والانتقال. ملتفت محقق يقصد الأثر، ولهذا يقول أنا ما أقبل كلام الشيخ. الصحيح أن التحريم لأثر النقل والانتقال لا لذات النقل والانتقال، فهو ملتفت، ملتفت أن هناك فرق بين النقل وهو لوازمه من التسليط وما شاكل ذلك وجوب التسليم. المحقق يرى أن نفس التسليم والتسلم تسليط الغير على العين المحرمة هو المحرم. أما لو أنشأها ولكن لم يسلطها عليه، لم يسلطها ولم يجعلها تحت سلطنته، فهي ليس بمحرمة. وبعضهم أرجعها إلى أنه ليش التصليط حرام؟ من باب الإعانة على الإثم، كما يرى ذلك من؟ كما يرى ذلك الشهيدي.
فإذا نفس الإنشاء ليس محرما، ونفس حصول النقل والانتقال
على رأي من؟
ليس اختياري، إيران.
بلي نفس بلي.
لا نفس الإنشاء ولا
بلي ولا
وإنما
التسليم التصليط بلي على رأي محقق. نعم على رأي محقق إيران هكذا. نعم. أما على رأي الشيخ لا، حصل تسليم أو لم يحصل تسليم، نفس إنشاء المعاملة مبغوض عند الشارع. واضح؟ هذا النقطة الأولى، وهو شرح لعبارة القيد الأول وهو النقل والانتقال. النقطة الثانية وهي بيان القيد الثاني وهو القاصد. الشيخ الأعظم يقول بأن التحريم ليس صرف إنشاء النقل والانتقال، إذ أن إنشاء النقل والانتقال تارة يكون بقصد، أي هناك إرادة جدية للمتعاملين للإنشاء، وتارة يكون الإنشاء هزليا وصوريا ليس فيه إرادة جدية. فمصب الحرمة هو الإنشاء الذي فيه هذا القصد، أي القصد الجدي، لا مجرد الهزل وما شاكل ذلك. فلو أنشأ معاملة في مقام الإرادة الاستعمالية، مقام تعليم، ما في قصد، فخطأ هذا ليس بمحرم. والقصد كما يفهم من كلمات الشيخ يتصور على أنحاء ثلاثة. التفتوا، تارة يكون بنحو الالتزام بين الطرفين، وتارة يكون بنحو البناء والتواطي منهما دون الالتزام، وتارة يكون بنحو الداعي. لأن مصب القصد هنا قصد المعاملة من جهة، وقصد الأثر المحرم من جهة أخرى. فمثلا في بعض الأعيان تكون مشتركة بين الآثار المحرمة والآثار المحللة، أي لها منافع محللة ولها منافع محرمة، كالدم. فإن الدم له منفعة محرمة وله منفعة محللة، وهو الاستشفاء أو العلاج أو ما شاكل ذلك. فهنا إذا أنشأ المتعاملان ماذا؟ إذا أنشأ المتعاملان المعاملة وهي بيع الدم، إنما تكون محرمة إذا قصد الأثر المحرم. من البيع. ولهذا قصدا يعني معاملة طرفينية، بحث المعاملات الطرفينية، إذا قصدا الأثر المحرم، لكن يقولوا بيع يقصدون البائع، إذا قالوا مشتري يقصدون المشتري، ولا هو معاملة طرفينية. ولهذا إذا قصد الأثر المحلل لا دليل على حرمته مع المعاملة. فهنا نسألكم، ما هو مرادكم من قصد الأثر المحرم؟ هل المراد من قصد الأثر المحرم الالتزام في متن العقد؟ كان يقول بعتك الدم لي لشربه مثلا، أو المراد من القصد ما يشمل مثل التواطي بينهما قبل العقد بحيث يكون العقد مبنيا عليه، أو أيضا يشمل حتى الداعي، أنا أعلم بأن الداعي لفلان لشراء الدم شنه شربه، وإن كنت مثلا أحتمل أنه للعلاج بس أعلم أن له داعي، فهل الداعي يصير المعاملة محرمة أو لا؟ يفهم من عبارات الشيخ في الأبحاث الآتية، صفحة 112 مثلا، صفحة 120، يفهم بأن الذي هو محرم ليس هو الداعي، مجرد الداعي، بل إما الالتزام في متن العقد، أو إبناء العقد، أو جعل العقد مبنيا على التواطي بينهما. فالقصد الذي يصير المعاملة محرمة هو ليس الداعي إلى الفعل الحرام، لا، أن يكون العقد إما فيه التزام في متن العقد، أو أن يكون العقد مبنيا عليه. أما مجرد الدواعي فليست الدواعي دخيلة في صحة وفساد أو حرمة المعاملة. ولهذا اشتهر بينهم بأن تخلف الداعي أو ليس له أثر، أو وجود الداعي ليس له أثر، لا بلحاظ الحكم الوضعي ولا بلحاظ الحكم التكليفي، من جهة حرمة المعاملة ليس له أثر. وسيأتي من الشيخ هذه التفاصيل إن شاء الله في الأبحاث الآتية. هذا هو النقطة الثانية وهي القصد. النقطة الثالثة، الأثر المحرم، كما في بعض النسخ، وفي بعض النسخ ما في المحرم، الأثر. ما هو المراد من الأثر؟ هنا احتمالان بدوان في المراد من الأثر. الاحتمال الأول، الأثر المترتب على المعاملة، وهو التسليم والتسلم، فكأنه بناء على هذا الاحتمال يراد أن يقال بأن المحرم هو إنشاء المعاملة بقصد التسليم والتسلم قصدا جديا. أما لو لم يقصد التسليم والتسلم فلا دليل على حرمة المعاملة. ويكون الفارق بين هذا المسلك والمسلك مثلا المحقق الإيرواني هو أن المحرم على نظر الشيخ هو شنو؟ الإنشاء، مو التسليم والتسلم، الإنشاء غايته أن شرط الحرمة قصد التسليم والتسلم، فيكون قصد التسليم والتسلم شرطا لتحقق الحرمة المتعلقة بنفس الإنشاء، خلافا لذاك المسلك الذي يقول أن مصب الحرمة أولا وبالذات هو شنه؟ هو نفس التسليم والتسلم للإنشاء. وحينئذ بناء على كلام الشيخ، لو لم يحصل تسليم وتسلم كفى في تحقق الحرمة عند القصد الجدي للتسليم والتسلم. تفتي مطلع؟ القصد الجدي للتسليم والتسلم كاف في تحقق الحرمة لذات الإنشاء، بخلاف ذاك المسلك الذي يقول الحرمة متعلقة بالفعل بالتسليم والتسلم، ما لم يحصل تسليم وتسلم فلا يوجد حرمة في البين، بل الوقوع الخارجي التسليم والتسلم اللي هو كفعلين حاصلين من المتعاملين. لأن المحقق ما يقول المحرم هو القاصد التسليم، المحرم هو واقع التسليم بالحمل الشائع. هذا الاحتمال الأول في الأثار. الاحتمال الثاني في الأثار، مراد الشيخ من الأثر المحرم ليس التسليم والتسلم، بل المراد الفعل المتعلق بالعين، فإن العين تارة فيها أثر محرم كفي الدم كشربه الخمر كشربه، ويوجد فيها أثر محلل كبيع الخمر للتخليل، بيع الخمر لسقي الدواب، بيع الدم للشفاء، فهذه آثار محللة. فالمراد من الأثر المحلل والمحرم هو الأفعال المتعلقة بالعين، فيقال هذه العين فيها أثر محرم وفيها أثر محلل، لا أثر النقل والانتقال، لا أثر المعاملة وهو التسليم والتسلم. واختلفوا فيما هو مراد الشيخ، هل الأول أو الثاني؟ والظاهر من كلمات الشيخ هو الثاني لا الأول، حيث إن الشيخ في أكثر من مورد، وهنا لعله أيضا ظاهر عبارته، يتكلم عن أن العين تارة تكون متمحضة في الحرمة فلا يوجد فيها إلا الأثر المحرم، وتارة تكون العين مشتركة، إذا كانت العين مشتركة فحرمة البيع وحليته تابع لقصد وقصد الأثار، أي المنفعة المترتبة على العين، فهل قصد المنفعة المحرمة أو قصد المنفعة المحللة؟ وليس المراد من الأثر هو التسليم أو التسلم. هذا هو تمام الكلام في الشرح الإجمالي أو الشرح لهذه القيود. بعد الفراغ عن شرح القيود يتعرض الشيخ لمطلبين في هذا المقام. المطلب الأول، أنتم فسرتم حرمة أو حرمة الاكتساب بحرمة النقل والانتقال، فلماذا لم تفسروا حرمة الاكتساب كما يوجد في بعض الكلمات بحرمة أكل المال في مقابل المحرم؟ فمعنى حرمة البيع شنو؟ حرمة أكل المال قبال هذه العين، لا حرمة إنشاء المعاملة بين الطرفين. تفتين؟ أجاب الشيخ عن هذا المطلب أو عن هذا التساؤل بأنه لا يصح تفسير حرمة الاكتساب بحرمة أكل المال في مقابل العين المحرمة، لأن أكل المال في قبالها متفرع على فساد البيع، فهو من آثار فساد البيع، لأنه إذا كان البيع فاسدا فيكون المال الذي وضع الغير يده عليه مال الغير، وهذا المال لا يجوز أكله فيكون أكلا للمال بالغير، حرمت المعاملة أو لم تحرم؟ إذن أكل المال بالغير متفرع على فساد البيع الذي يكون هذا الفساد لا بشرط من جهة حرمة المعاملة تكليفا وعدمها، فقد يقال كبيع الغراري المعاملة فاسدة لكن مو محرمة، البيع الذي فيه شرط فاسد مثلا المعاملة شنو؟ المعاملة فاسدة لكنه شنو؟ لكنه ليست محرمة، ومع ذلك ينحفظ صدق أكل مال الغير حرام. فلا يصح لكم أن تفسروا حرمة الاكتساب بحرمة أكل مال الغير في مقابل العين، لأن هذا متفرع على فساد البيع الذي هو غير متوقف على شنو؟ على التحريم، فكيف يكون تفسيرا للتحريم؟ المطلب الثاني، ذكرتم في بيانكم لحرمة الاكتساب أن الحرمة مشروطة بقصد ترتيب الأثر المحرم، فقيدتم التحريم بالقاصد، فما هو الوجه لذلك؟ فما هو الوجه في ذلك مع أن ظاهر الأدلة أن نفس المعاملة المتعلقة بالعين حرام؟ ظاهر الأدلة بيع الخمر حرام، بيع الدم حرام، فكيف خصصتم الحرمة بالقصد المذكور، قصد المنفعة المحرمة، قصد الأثر المحرم؟ أجاب الشيخ على ذلك بأن المنصرف من هذه الأدلة الدالة على الحرمة هو ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، فمثلا ما ورد في الخمر: لعن الله شاربها وغارسها وما شاكل ذلك. المتفاهم العرفي من هذا الدليل أن اللعن إنما هو لأجل الأثر المحرم وهو الشرب، أما لو أراد الأثر المحلل لا يحرس شمول الدليل لمثل هذا المورد، خصوصا أنه في بعض الأدلة المتعلقة بالأعيان المشتركة جعلت الحرمة مصبها قصد الأثر المحرم، أي بعض الأدلة مطلقة، لكن بعض الأدلة الأخرى ظاهرها أن التحريم بلحاظ ليعمله خمران لكذا، مثلا الدار لكي هذا الدار لكي يحرس فيها الخمر، فيكون بلحاظ الجمع العرفي بين الدليلين شنو؟ أن المحرم هو شنو؟ المحرم هو القصد، قصد الآثار المحرمة. وإن شئت قلت بأنه تارة نتمسك بفكرة قرينة السياق، فنقول قرينة السياق ظاهرة في أن المحرم هو القاصد للأثر المحرم، وتارة نتمسك بفكرة الظهور المجموعي للأدلة، أي مقتضى النظر إلى مجموع الأدلة يتشكل ظهور مجموعي، والظهور المجموعي عند الشيخ حجة في خلاف الظهور المجموعي، عند الشيخ حجة، عند السيد الشهيد حجة، عند بعض العلام حجة، بعض العلام لا يقبل بالظهور المجموعي، أو نتمسك بفكرة مناسبات الحكم والموضوع. مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن التحريم إنما هو لأجل قصد الأثر المحرم، أما لو قصد الأثر، ركزوا، أما لو قصد الأثر المحلل ومع ذلك الشارع يرى التحريم، يكون هذا راد عن المرتكزات العقلائية، فإنه عندنا مرتكزات عقلائية الشارع لا إشكال منع منها بلحاظ الأثر المحرم، أما هل ردع عن بيع الخمر أو بيع الدم بلحاظ الأثر المحلل الذي قام المرتكز العقلائي على المعاملة بإزائه؟ فدعوى أن المحرم ما يشمل الأثر المحلل مرجعه إلى الراد عن المرتكزات العقلائية بالإطلاق، ولا يصح أن يتكأ على الإطلاق للردع عن المرتكز العقلائي، بل لو أراد الشارع أن يردع عن المرتكزات العقلائية لا بد أن يأتي بالناس وبالظهور، لا أن يتكئ على مثل الإطلاقات، فإن لسان الإطلاق لا يكتفى به في وين؟ في الراد عن المرتكزات. إذن النتيجة أن دعوى الشيخ من أن المحرم هو القصد إما بلحاظ قرائن السياق، إما بلحاظ الظهور المجموعي، إما بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع الذي أرجعناه إلى لزوم الرد عن المرتكزات العقلائية. ثم أشار الشيخ فقط العنوان لبأكرة مطلب شوي غريب. ثم أشار الشيخ في آخر البحث أن المحرم هو قصد الأثر، أن المحرم هو ما لو قصد الأثر المحرم، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على حرمة المعاملة كما قلنا، ولكن تحرم من جهة التشريع. فهنا وقع الشراح في حيث بيص، إذا لم تكن المعاملة محرمة فكيف تحرم من أجل التشريع، مع أنه من الواضح، ركزوا، إذا لم تكن محرمة تشملها إطلاقات الأدلة، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، فعدم كونها محرمة يساوق أنها محللة لماذا؟ لوجود الإطلاقات التي يقبل بها الشيخ. فكيف تقول بأنه إذا لم يقصد المحرم تكون محرمة لكن بالتشريع؟ فلم يذكر أحد من الشراح توجيها إلى هذا المطلب، بل كلهم أشكلوا عليه ما عدا المحقق الشهيدي في حاشيته على المكاسب. اقرأوها وتأملوا فيها إلى الجلسة الآتية. نقرأ. قال: ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثار. اتضح هذا المراد. صاحب أمل الآمال، اتصم لا مال وش دخلها الآن، لحين مال أمس البحث، صاحب المحقق المامقاني في حاشيته على المكاسب، المحقق المامقاني في حاشيته على المكاسب ذكر 6 احتمالات في هذه العبارة، والشهيدي أيضا تعرض إلى كلام المامقاني وأشكل عليه. لاحظوا ما ذكرنا في شرح المطلب، إن شاء الله يكون جوابا عما ذكره المحقق المامقاني وما ذكره الشهيدي، لأنهم كلاهما أشكلا على الشيخ. لاحظوا كلام المامقاني في حاشيته، ولاحظوا كلام من؟ كلام الشهيدي. وأما حرمة أكل المال في مقابلها، في مقابل المحرمات أو الأعيان، فهو متفرع على واضح ليش قال العبارة شرحته لإن قلت لماذا كذا، فهو متفرع على فساد البيع، لأنه يعني أن المال مال الغير وقع في يده، لأن المال أو القصة أو الشأن، يمكن تفسيرها بالشأن ويمكن تفسيرها بالمال، لأن الشأن أو المال مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي، وإن قلنا بعدم التحريم. الآن لأن تفسير لشنه هي بيان لماذا انتقيت بقصد ترتيب المؤثر، قال: لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع. تأملوا هي من حيث التشريع، وبهذا أيضا يتضح جواب من خلال شرحنا، التفتوا قرأوا الشروح، يتضح جواب على ذكروه على الشيخ العظم، لماذا أنت تدعي الانصراف، من وين جاء الانصراف مع أن الأدلة مطلقة؟ قلنا 3 وجوه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.